قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب فيه الفلاح والهنا فيه دنيانا تطيب.
يدعو الإله عباده من ذا دعاه فلن يخيب. فاعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل لبيب كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب. واعلم متى إلى ديننا ولتسألي الشيخ يجيب ولتسألي الشيخ يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. إخواني أخواتي، نبتدأ كالعادة في هذا اللقاء المبارك في هذه الأيام المباركة في شهر رمضان سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على الصيام والقيام بمنه وكرمه، آمين. وكالعادة نأخذ ما تيسر من المسائل. من المسائل في هذا اللقاء هي مسألة زكاة الأسهم. زكاة الأسهم، الأسهم اليوم انتشرت وصارت محل تجارة الناس أو كثير من الناس اليوم، والأسهم متنوعة جدا وحصل فيها خلاف كثير بين أهل العلم. والمشاركة أو الدخول في الأسهم يختلف بحسب الشركات، وأهل العلم في هذا الوقت لهم طرق في تكييف هذه الأسهم وتخريجها على كلام أهل العلم. نعلم أن الشركات أنواع التي يشارك ويساهم فيها الناس سواء كان في البنوك أو في غير البنوك، وهذا كله على فرض أن هذه الأسهم أسهم مباحة ليست أسهما محرمة. فالمسلم عليه يحذر حينما يدخل ويشارك في هذه التجارات، يتحرى وخاصة في مثل هذا في هذا الوقت التي كثرت فيه العقود المحرمة والبيوع التي تشتمل على الغرر والمخاطرة كما هو واقع. فالشركات إما أن تكون شركات تجارية تدار فيها التجارة ويباع الشيء ويستبدل بغيره كعروض التجارة، فهذه واضحة بمعنى أنك في آخر العام تزكي جميع المال بربح الأصل مع الربح على القاعدة في هذا الباب. وإما أن تكون شركات صناعية أو بمعنى أن الأصول ثابتة وإنما تدر ريعا يظهر ويتبين ريعا من هذه الشركات، وهذا الريع يختلف بحسب الشركات من جهة أخذه ومن جهة إدرار هذا الريع. فإذا كانت مثلا في شركات تأجير سيارات، تأجير قطارات، طيارات، مثلا فنادق وما أشبه ذلك من أنواع ما يكون المقصود منه الريع للمتاجرة في الأصول، فهذا واضح أن الزكاة تكون في الريع مثل ما يؤجر الإنسان بيته أو أرضه أو مزرعته نحو ذلك. الشركة النوع الثالث من الشركات تكون تجارية صناعية، تجارية صناعية، وهي أن تجمع بين الصناعة والتجارة مثل من يكون لديها مواد خام فتصنعها ثم تحولها إلى مواد أخرى، مثل من يعملون في البترول والحديد والصلب نحو ذلك، فيجرون عليها عمليات تحويلية تحولها إلى مواد ثم بعد ذلك تباع و يعني يجري البيع عليها بعد ذلك. فهذه ما كان منها أصولا ثابتة فإنه لا زكاة فيه، وما كان منها تجري عليه التجارة بالبيع والشراء فإنه يكون حكم حكم شركات تجارية، فيخصم منه ما ليس داخلا في باب عروض التجارة، كما لو كان إنسان عنده مواد تموينية يبيعها ولديه أصول ثابتة يستعملها في حفظ هذه المواد التموينية كالثلاجات والبرادات ونحو ذلك، وأمثلتها كثيرة فهذه ليست داخلة في باب التجارة وهنالك في باب الزكاة. وكذلك أيضا هنالك شركات أخرى، شركات الزراعية، هذه زكاتها زكاة زروع، زكاة الزروع، زكاة الزروع. ثم هنا مسألة أخرى، حينما تكون التجارة عن طريق الأسهم، عن طريق الأسهم، فيدخل الإنسان ماله في أسهم، هذه تكون عن طريق البنوك، يكون عن طريق البنوك ويدخل الأسهم في هذا البنك، وربما يكون يدي ويبيعها ويشتري ويضارب فيها ويتابعها كل يوم، يشتري اليوم يبيع غدا بعد أسبوع، فهذا مضارب وزكاته زكاة عروض التجارة. وربما يكون يتاجر لكن لا يقلبها، إنما ينتظر آخر العام فيأخذ الربح، فيأخذ الربح. هذه المسألة وقع فيها خلاف كثير، كثير من أهل العلم اليوم، واختار فرق بين المدير الذي يديرها والذي يقلبها وبين من يأخذ، من ينتظر ريعها آخر العام، يعني أنه يضعها للاستثمار، فنزلوا أصل المال هنا منزلة الأصل الثابت وما يكون من الربح كالريع، فيكون كالذي يؤجر بيته يؤجر أرضه، والذي يبيع الأسهم، الذي يبيع الأسهم ويقلبها ويتابع كلهم، فإنه يكون بمنزلة من يقلب السلعة للتجارة. وهنا ومن أهل العلم من لم يفرق بين هذه الأسهم بل بابها واحد، إلا إذا علم أن هذه الأسهم تكون في جهة لا تقلبها، إنما تكون ريع ثابتة، مثل تكون في أصول ثابتة، في مساكن تؤجر، في سيارات تؤجر، هذا واضح. لكن حينما تدخل في باب التجارة والبيع والشراء فالأصل أنها عروض التجارة، فجعلوا المعول عليه في نية المستثمر لا في الشيء المستثمر، لا في الشيء المستثمر، قالوا بنيته، فإذا نوى تقليبها وبيعها وشراء فإنه يزكيها زكاة عروض التجارة، يخرج زكاة الأصل مع الربح في آخر العام. فلو وضع مثلا 100,000 ثم ربحت في آخر العام 20,000 وهو يعني بالمتابعة والبيع والشراء زكى 120,000. ولو كان وضع هذا المال ولم يقلبه بل نوى استثماره فربح في آخر العام 20,000 يزكي 20,000، وهذه بمثابة الأصل الثابت، قالوا بحسب نيته. وفي هذا نظر في الحقيقة، يعني جعل النية هي التي تحدد هذا المال، هذه بنظر المعروف في الأدلة أن الذي يحدد مقدار المال المزكى ومقدار ما يؤخذ منه هو نفس المال، هو نفس المال. ولهذا في باب السائمة الذي يحدد وجوب الزكاة فيها هو كونها تسوم، ولو أنها سامت بنفسها ولم ينوي ذلك فإن عليه زكاة السائمة، عليه زكاة السائمة، لأنه مال كصدق على قول النبي عليه السلام في الإبل السائمة في الغنم السائمة، هو كذلك أيضا سائر أنواع المال، ثم هو مال للتجارة والبيع، فالمعول عليه هو نفس المال. وربما بالتأمل يظهر أمثلة أخرى تبين هذا الأصل. فعلى هذا الذي يظهر والله أعلم أن المعول عليه في هذا هو نفس المال الذي يدار، لكن حينما يقع شك في هذا الأصل لا يدري، يمكن يكون أنه يحتاج إلى نظر في هذه التجارة أو في هذه الأسهم. وفي الغالب أن الشركات أو أن المتاجرة في هذه الأسهم يتبين من خلال قوائم الشركات اللي يدخلها، وكذلك من خلال البنوك، ويعرف مثلا غالب هذه التجارات يتبين ذلك، وليس فيه أي مشقة. يعني هو يدعى مثلا هناك مشقة في معرفة هذا المال ونحو ذلك، لا، ليس فيه أي مشقة. وثم إذا دخل المساهم مثلا في مساهم مثلا في بنك نحو ذلك، وهذا المال ربما يكون له قيمة كما يقال دفترية مسجلة ثم قيمة سوقية، لأنه بعد ذلك يؤخذ منه شيء يتعلق بالتأسيس ونحو ذلك ولا يدخل في باب التجارة. هذا لا شك يعلم من القوائم المالية والصروفات وما بقي مما يكون موضع للبيع والشراء والتجارة، فيعلم المال الذي دخل لكل مساهم بنسبة التكاليف العامة التي أخذت من هذا المال إلى المال المتبقي. فإذا كان نسبة مثلا 20% الخمس، فيكون كل إنسان ذهب من ماله في باب الأصول لهذه الشركة أو لهذا البنك في هذه المساهمة 20% صارت أصول، وبقي 80 وهي المال الذي يتاجر فيه، فيكون هذا المال هو موضع التجارة بمعنى أنه يزكي الجميع ما دام أنه لم يثبت عنده أنها يعني تكون في أصول ثابتة وليست تدار إن مجرد يعني ليست دار إن ريع إنما يكون من ريعها ربحها. وإلا على هذا لو قلنا إنه يرجع إلى نية المساهم، يلزم منه لو أن جماعة اشتركوا مثلا في تجارة في بيع السيارات مثلا أو في بيع العقارات، أو اشترك مثلا مجموعة من الناس 10 رجال في تجارة بيع السيارات وعندهم سيارات اشتروها ب10 ملايين، لكل شخص مثلا 1,000,000 من هذه قيمة أو نصيبه العشر ونصف مليون، وهو مليون. فالأصل الذي لا خلاف فيه في باب عروض التجارة أن الزكاة هنا زكاة عروض تجارة على الجميع. فإن قيل يرجع إلى نية المساهم معهم، فقد يقول أنا شاركت معهم لكن من نيتي أن أبيع نصيبي، فمن أعطاني فيه ربحا فإني أبيع مباشرة. فقد يمكث هذا المال مدة سنة كاملة وهو ينوي أن يبيعه. على هذا القول يقال لا يلزمه زكاة في هذا الأصل، بل الزكاة بالربح. فإذا كان مثلا ربح 10 ملايين 1,000,000 10 مليون 1,000,000، فيكون زكاته ب100,000 اللي هو نصيبه من الربح، ولا زكاة عليه في باقي المال لأنه لم ينوي بذلك المتاجرة، إنما هو نوى بيع هذا المال نوى بذلك بيعه وجعله كالأصل. وهذا في الحقيقة فيه نظر، ولا يعني حد علمي أنه لا يقال في هذه الصورة أنه لا زكاة عليه. فإذا كان الحكم في هذه الصورة فيما يتعلق بالشركة الخاصة بين جماعة، فما الفرق بينه وبين الشركات التي تكون عن طريق البنوك في المساهمات وغيرها؟ الباب واحد ما دام أن الباب باب متاجرة وعروض تجارة، إلا إذا دل دليل أو اتضح من هذه المساهمة أنها ليست من باب إدارة المال والتجارة، فتأخذ وصفها من الزكاة الواجبة عليها شرعا، مثل أن تكون أصولا ثابتة لها ريع ثابت فتكون الزكاة في الريع الثابت. وهذا القول اللي نشرت إليه هذا قول مذكور وعليه فتوى يعني من ظهر له هذا القول، ولا أدري يعني هل هناك شيء ظهر في هذه المسألة أو هناك يعني تغيير في هذه المسألة من جهة أن الشركات المساهمة في البنوك يعني تبين الواقع وتظهر الواقع للناس من جهة حقيقة التجارة. لكن مثل ما تقدم الواجب هو الاحتياط في باب الزكاة وإخراج الشيء الواجب في من حق الله سبحانه وتعالى، وهذه مسألة اجتهادية محتملة لهذا. لكن على ما ذكر أهل العلم من قواعد يظهر والله أعلم أن الأصل في مثل هذا أنها عروض تجارة ما لم يتبين خلاف ذلك. المسألة الثانية في هذا الدرس أو هذا اللقاء متعلقة بالزكاة أيضا، وهي في مسألة عروض التجارة. عروض التجارة، هل تزكى عروض التجارة بسعر الجملة أو بسعر التجزئة؟ لأن الإنسان حينما يحول حوله، يحول الحول على ماله، يجب عليه الزكاة ماله. هل تكون الزكاة بأن يقوم بسعر الجملة أو بسعر التجزئة؟ نعلم أن التجار منهم من يبيع بسعر الجملة أو بالجملة، ومنهم من يبيع بالتجزئة، ومنهم من يبيع بالجملة والتجزئة، ويختلفون. منهم من يكون أكثر بضاعته جملة ويجزئ، أو زبائنه أكثرهم يشترون بالجملة وله زبائن بالتجزئة أقل، ومنهم من هو بالعكس يكون أكثر زبائن يشترون بالتجزئة ويبيع بالجملة، ومنهم من هو يبيع بالجملة وبالتجزئة يعني قريبا أو على حد سواء. والقسم المتقدم من يبيع، من لا يبيع إلا بالجملة، ومن لا يبيع إلا بالتجزئة. منها العلم يقول من كان يبيع بالجملة فإنه يزكي أو يقوم ماله بالجملة، وإن كان بالتجزئة فتكون قيمة ماله بالتجزئة. ومنها العلم يقول بالجملة في الجميع، وهذه مسألة الله أعلم تحتاج يعني إلى عناية ونظر. لكن قد يقال والله أعلم أن الزكاة حالة، الزكاة حالة على مال حال، وهذا هو الأصل. وحينما يخرج الزكاة فإنه يخرجه من مال حي في يده، من مال حي في يده، ولا يكون مال حي في يده في الغالب إلا فيما يباع جملة، لأن الذي يباع جملة هو الذي يعني يشترى، وهو الذي يكون الإقبال عليه أكثر لأنه يباع بالجملة، لأن سعره يكون مناسبا فيقبل الناس عليه، بخلاف سعر التجزئة فإنه يكون أرفع. ولهذا لو أننا أمرناه بسعر التجزئة كأن يعني أن يخرج الزكاة بسعر التجزئة كأننا أمرناه بزكاة مال لم يقبضه أو لا يستطيع قبضه أصلا، لا يستطيع قبضه أصلا هذا المال. وذلك أن هذا المال بتجزئة ربما لو أراد أن يجزئه قد يحتاج إلى سنتين حتى يفرغ منه، أو أكثر من سنتين كما يقع في بعض المحلات، قد يمضي عليها مدة طويلة وهي عنده لم يبيعها ولا تمضي إلا بعد سنة سنتين. فكوننا نأمره بالزكاة بأن يخرج زكاة هذا المال بالتجزئة وهو في الحقيقة قد لا يستفيد سعره إلا بعد سنة وسنتين، كأنه من المال يزكي المال غير المقدور عليه، بخلاف الجملة وإن كان ليس حاصلا لكنه هو هذا سعره بالجملة، سعره الحاضر بالجملة، هذه قيمته، هذه قيمته. فهذا هو الأقرب والله أعلم، أن الزكاة تجب على من يزكي بسعر الجملة، لا فرق بين من يبيع بالتجزئة ولا بين من يبيع بالجملة، فهو في من يبيع بالجملة أظهر، وبين من يبيع بالتجزئة مقارب، ومن كان يبيع بالتجزئة والجملة فهو وسط بينهما. وإن احتاط من يبيع بالتجزئة فأخرج بسعر التجزئة، هذا لا شك أبرأ لذمته وأحوط لدين. والاحتياط كما لا يخفى في المسائل التي يقوى فيها الخلاف ولا يظهر فيها قول فصل أنه من الأمر المشروع، وهذا قد تقرر في الأدلة وذكره أهل العلم، وإما ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه. المسألة الثالثة في هذا اللقاء وهي اللقطة، اللقطة هو تعريف اللقطة. اللقطة نعرف أنها لها أحكام وتختلف، ودلت السنة على مشروعية التقاط اللقطة، وهذا من حفظ مال المسلم لأخيك المسلم، بل حفظ المال عموما، حفظ المال عموما. تنتدي هو لمسلم غير، لكن في بلاد الإسلام يكون في الغالب لمسلم. فاللقطة جاءت الأدلة بمشروعية بأخذها والتقاطها بنية تعريفها، هذا هو الأصل. وفيها مسائل: هل من التقط اللقط يجب عليه يعرفها؟ هذا يختلف. أهل العلم يقولون، وهو مذهب أحمد بل ظاهر قول الجمهور، أن من التقط اللقطة فإنه يجب عليه تعريفه، يجب عليه يعرفها، ولا إن كان لا يعرفها فلا يأخذها. وهذا القول قالوه في المال الذي لا يخاف، في المال الذي لا يخاف عليه. أما حينما يخاف على المال من السرقة أو الهلاك فإنه يأخذه حفظا لمال أخيه، ثم بعد ذلك لا يبقيه في يده بل يرده إلى الإمام أو من ينوب عن الإمام أو أي جهة من الجهات التي تحفظ المال، من قاضي ونحوه ممن يحفظ المال، كما هو موجود في الجهات الأمانات التي تحفظ الأموال. وعلى هذا من وجد مالا ويقول أنا لا أريد أن أعرفه لأن تعريفه لمؤونة وأنا يشق عليه تعريفه، ولو تركته فإنه ربما يتعرض للسرقة، لا بأس أن يأخذه بنية حفظه لأخيه المسلم، لا بأس، لأن الأمر دائر بين تركه وبين أخذه، بين تركه، وها تركه معرض لهلاكه وسرقته مثلا، وبين أخذه الذي هو أخف، يعني لو قيل إنه مفسدة لكن في مصلحة، في مصلحة وحفظ مال أخيك، لكن بغير نية التعريف. ولا شك أن الأمر إذا دار بين هذا وهذا فإن هذا من الواجب عليك ولا يلزمك تعريفه، لأن المقصود من الالتقاط في الأصل هو حفظه لأجل أن يرد إلى صاحبه، أن يرد إلى صاحبه، فلا بأس من ذلك كما تقدم، وهو أخذ هذا المال وحفظه، أخذ هذا المال وحفظه لأخيك المسلم. وهذا قد نص عليه العلم، وقد كان عمر رضي الله عنه وضع مكانا لحفظ، أو عثمان رضي الله عنه مكانا لحفظ ضوال المسلمين من الإبل، مع أن الإبل قال دعها فإن معها حذاءها وسقاها تريد الماء وتأكل الشجر، ومع ذلك ربما تتعرض الإبل إلى يعني السباع ونحو ذلك أو تكون في مسبعة فيأخذها بنية الحفظ، وإلا فهي لا تلتقط. فكذلك أيضا المال لأخيك المسلم لا بأس أن تأخذه. من المسائل المتعلقة بهذا أيضا، وهو هل كل لقطة تعرف؟ اللقطة التي تعرف هي اللقطة التي يكون لها وقع في النفس ويكون لها ثمن، بمعنى أن هذا الثمن ليس مما لا تتبعه الهمة، ما تبعه، فما لا تتبعه الهمة فهذا لا بأس بالتقاطه. وقد روى أبو داود عن جابر رضي الله عنه أنه قد رخص لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قد رخص لنا في التقاط الحبل والصوت وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به. وهذا الحديث من طريق مغيرة من زياد الموصلي، وإن كان فيه كلام، لكن ثبت في الصحيحين من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام مر بتمرة في الطريق، مر بتمرة في الطريق، فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأخذتها. الذي منع عليه الصلاة والسلام من أخذ منها أن يخشى أن تكون من الصدقة، فدل على أن المال اليسير أنه يؤخذ، أن المال اليسير يؤخذ، وأنه يعرف، وأنه لا يلزم تعريفه، من هذا الخبر الصحيح، وأخذ العلماء من هذا الخبر هذه القاعدة في هذا الباب. وهذا يفسر لنا ما تقدم، وهو حفظ المال عموما، لأن هذا مال، لا تتبع الهمة في الغالب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أخذه، والذي منعه ذلك فلا بد من أخذه، إما أن تنتفع به أنت فلا تتركه حتى يتلف، وإن كان مالا لأخيك فإنك تأخذه لأجل حفظه ولا يلزمك أن تعرفه. فقد يكون هذا حديث أصلا ودليلا في المسألة المتقدمة، من جهة أن اللقطة تختلف بحسب الشيء الملتقط وبحسب نية الملتقط. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب، فيه الفلاح والهنا، فيه دنيانا تطيب.
يدعو الإله عباده من ذا دعاه فلن يخيب،
ما
فاعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل اللبيب، كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب. واعلم متى إلى ديننا، ولتسألي الشيخ يجيب.